أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد العلم الزاهر السراج المنير وعلى آله سرج أنوار رب العالمين. كنا في هذه الملحمة من استخلاف الله عز وجل خليفة، وجملة من الآيات التي نستطيع أن نقول هذه الآيات في بدء الخليقة هي بمثابة أصول للمعارف وأصول للشريعة وأصول للدين سبحان الله. ربما مرارا مر بنا مع الأخوة أمر بديهي في العلوم، الآن بات بديهي العلوم الحديثة والعلوم القديمة بات بديهيا في العلوم، في شتى العلوم لدى البشر قديما وحديثا، هذه المعادلة الدائرية أو هذه المنظومة الدائرية نكررها لأهميتها، وقد أبان عن أهميتها سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله في حديثه كل العلم فضل أو فضل إلا ثلاث. شوف هذا البيان الإعجازي متسالم عليه علماء كل علوم البشر، آية محكمة عقائد، سنة قائمة الأخلاق وما يرتبط بالروح، فريضة عادلة الفروع القوانين العملية مجتمعية أسرية غير أفق. طبعا في الروايات المروية عن النبي عندنا وعندهم بعض الأحيان تقديم فريضة عادلة على سنة قائمة، وبعض الروايات تأخير ذلك. أيا ما كان، هذه الأعمدة الثلاثة التي بينها سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله أوتي صلوات الله عليه وعلى آله أوتي جوامع الكلم، يعني جوامع الحقائق، الكلم بمعنى الكلمة بمعنى الحقيقة، وهي أعظم من جوامع العلوم التي أوتيها أمير المؤمنين. جوامع الكلم من صفات النبي المتميز بها. أيا ما كان، فهذا الحديث النبوي، لذلك أغلب الأحاديث النبوية قواعد، ليست فقط قواعد بل هي قاعدة لقواعد سبحان الله. أغلب الأحاديث النبوية هكذا، أغلبها جلها، وهذا أحد معاني جوامع الكلم. أيا ما كان، فهنا هو صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين بيّن أن المعارف العقائد على علوم الأخلاق والروح، علوم القوانين البدنية والعمليات البدنية، هذه أعمدة ثلاثة. هي لب العلم. الآن منذ العلوم القديمة وإلى يومنا هذا، هذه الدائرة الثلاثية منظومة مترابطة عضويا، تبدأ من المعارف سواء في الإنسان الصغير وهو إنسان، أو في الإنسان الكبير وهو عوالم الخلقة. عوالم الخلقة مهيمنة على بعضها البعض بنفس المنوال الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله. عوالم الملكوت مثل المعارف، عوالم الأرواح والأنفس، عوالم المادية الأرضية كالأبدان. الإنسان الكبير، الإنسان الكبير، الإنسان الصغير نفس الشيء، عقله، روحه، نفسه، بدنه. شوفوا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله هاي الخريطة في منظومة العلوم التي بينها خريطة تنطبق على الإنسان الصغير وعلى الإنسان الكبير بنسق واحد. الآن مر بنا الإنسان الكبير والإنسان الصغير. لا، العلوم هما كذا، العلوم الباحثة عن المعارف والعقائد مهيمنة، ثم تأتي العلوم الباحثة عن الروح والأخلاق وكذا كذا طبقة ثانية، ثم تأتي علوم القوانين المجتمعية وغيرها والعملية مرتبة ثالثة. فبات قديما وحديثا عند البشر أن منظومة نظم العلوم ثلاثية، أوج، وسط، حضيض، قوس نزول، قوس صعود، كذلك حضيض، وسط، أوج. هذا ما لا يمكن لأي باحث في أي علم من العلوم التنكر لهذه الدائرة ولهذا التسلسل. الآن افترض مذهب، تريد أي مذهب، مذهب الحادي، مذهب شيوعي، اشتراكي، مادي، أي ما شاء. أولا يبدأ برؤية كونية، فلسفة كونية، يعني رؤية معرفة عقائدية، بعد ذلك لفلسفة أخلاقية وروحية وكذا، ثم يأتي لقوانين. أفرض العلوم التجريبية المادية كبيرة بمثابة البدن للإنسان الكبير. الآن عرفوا بأن العلوم الميتافيزيقة، يعني ما وراء غير المرئية، علوم الأمور غير المرئية تتحكم في العلوم التجريبية. طبقات، شوف نظم العلوم. ومن يتحكم في الأمور غير المرئية التي تتحكم في المرئيات بعد هو خالق الخالق، منبع الواقعية، نفس التسلسل. لاحظوا هذه الخريطة العلمية إذا راعاها أي باحث في أي علم نتائجه تكون سديدة أو قريبة من السداد والصواب، وإذا غفل عنها أي باحث لا محالة سوف يقع في الخلط والتخليط. إذن هذه هندسة ما يمكن رفع اليد عنها، خريطة مهمة. طبعا أنا إنما تعرضت لهذا المبحث، ومرارا مر بنا المفروض، وله عبارات مختلفة، وله بيانات مختلفة، وله صياغات مختلفة، وله. إذن ليس لي بيان واحدة وليس لي صياغة واحدة. شوف الآن العلاقة بين العلوم التجريبية والعلوم الروحية في الغرب بات شيء مسلم. نفس المبحث هذا نفسه بلغة أخرى. إذن هذا المطلب نريد نركز عليه، وهو أن هذا المبحث يمكن أن يبين يقولب يصاغ يعبر عنه بتعابير عديدة. إذا التفتنا إلى هذه المنظومة وهذه الهندسة نلتفت إلى هذا المطلب عندما يقال أصول التشريع. في القوانين نفترض ترجع إلى فلسفات الأخلاقية، الفلسفات الأخلاقية أصول تشريع الدساتير في دنيا البشر. طبعا صحيح. زين، الفلسفات الأخلاقية ما هي الأصول لها؟ الأصول لها الرؤى الأيديولوجية، أيديولوجية العقيدة المعرفة، هذا صحيح. فكل طبقة أصل للطبقة التي تليها. شبيه، شوف هالمبحث عندهم أيضا العقيدة تؤثر في الأخلاق، الأخلاق يؤثر في العمل، كذلك العمل يؤثر في توليد صفة أخلاقية، والصفة الأخلاقية تولد نقول صعود ونزول، صعود نزول ثم صعود. إليه يصعد الكلمة الطيبة العقيدة والعمل الصالح يرفعه مثل البنزين. نفس الخريطة تشير لها الآية الكريمة، إليه يصعد الكلمة الطيبة عقيدة والعمل الصالح يرفعه. شوف الآية الكريمة، هذه المنظومة ودي الصياغة لها بيانات لا تحصى. النبيه والنبه الذي يفطن إلى شيء وحدة ذا البحث. لاحظوا هذه الآية الكريمة التي قرأتها العقيلة سلام الله عليها، فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. العمل يؤثر في الصفات، الصفات تؤثر حتى في عقيدة الإنسان. نفس الخريطة. آية أخرى في أول سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ملكوت عقائد معرفة لا ريب فيه، هدى لمن؟ المتقين. متقين في صعيد العمل نفس، شوف السلسلة الرابطة. والمجرى الذين يؤمنون بالغيب وكذا كذا. فالمقصود أن هذه السلسلة مترابطة. إذن لماذا شرحنا دي القاعدة ولأهميتها؟ طبعا في مواضع عديدة لكي نبين الآن قضية استخلاف خليفة لله فيها أصول هذا التشريع أو أصول هذه الخريطة كاملة. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ولمجرد هذا مبحث فيه منظومة عقائدية وأخلاقية وتجي للعمل، يفسد ويسفك هذا في العمل، جعل خليفة في صعيد العقائد. أتجعل كلمة استنكار على مجرى. فإذا دي هذه الملحمة في سورة البقرة، إذا يمكن التي هي ملحمة عن بدء الخليقة يمكننا أن نعبر عنها فيها أصول المعارف وأصول الأخلاقيات. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئت ولا تقربا هذه الشجرة فتكون فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو بحث الصفات والأخلاق ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. المقصود قبل لا نتابع دي أبحاث إذن هذه الملحمة موجود فيها بحث المعارف بحث الروحيات الأخلاقيات فيها بحث التقنينات الفقهية الفرعية أصول دي المباحث في طبقاتها الثلاثة موجودة في هذه الملحمة. يعني أي مبحث عقائدي حتما له شاهد في المبحث له صلة بهذه الملحمة. مبحث أخلاقي الإنسان غرائزه كذا فلان تشط به كيف يردعها له صلة بهالمبحث في بدء الخليقة لأن تركيبة الإنسان قوانين قلنا اهبطوا منها جميعا سيتأتي الآية فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كلهم ارتبطوا بهاي. إذن هذه مطلع الخليقة وبدء الخليقة رؤية جامعة لأصول التشريع في العلوم. أهميتها من هالجانب لذلك هي محكم من المحكمات الكبيرة في القرآن ملحمة. قبل لا نواصل التفاصيل بصيغة التساؤلات والإثارات أذكر للأخوان السبع سور التي دوما نشير إليها أن فيها هذا الملف بنفسه لكن من زوايا أخرى بصياغة أخرى. ولا بد إجمالا هم قبل لا ندخل عمقا نستعرض تلك المواطن في القرآن التي تشير إلى هذا الشيء من عدسة أخرى زاوية أخرى. عدساتهم هاي الملحمة فيها مصورين كثيرين كل مصور يعطيك زاوية كل سورة تعطيك زاوية من هالملحمة. أي سمونا علم التصوير في القرآن زوايا عديدة. السور الأخرى سورة الأعراف حوالي الآية 11 نفس الملحمة والحدث تتعرض لها. السورة الثانية سورة الإسراء الآية 61 السورة الثانية. السورة الثالثة سورة الكهف حوالي الآية 50 السورة الرابعة سورة طه الآية 116 السورة الخامسة سورة الحجر الآية 33 السورة السادسة سورة صاد حوالي الآية 74. طبعا والسابعة هي نفس سورة البقرة التي نحن فيها. طبعا كما مر بنا هذه السبع سور بدرجة مركزة تتعرض إلى الملحمة بدرجة مركزة. عدس فيها مجهرية ومجمل هذا الحدث تتعرض له، أما السور التي تتعرض لهذا الحدث بالإيماء والإشارة ومن بعد فسور عديدة كثيرة جدا. الآن كلامنا في السور التي تتعرض لهذا الحدث بشكل مركز. المهم في الأخوان يراجعونها ونضطر احنا طبعا للمرور عليها إن شاء الله عما قليل، ولكن أيما كان دعونا الآن نواصل في الدقائق الأخيرة بقية التساؤلات والإثارات حول متن هذه الملحمة لمحكمات القرآن في سورة البقرة. التعبير وصلنا إليه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض، إذن مر أن مخالفة الباري وترك الأولى أو كذا أو العصيان أو في عوالم الملكوت يوجب هبوط درك، ومن ثم لو استقرأنا المعاد وجهنم كما مر ظاهر الآيات أن جهنم هوي للهبوط أشد من الدنيا. معروف أن الدنيا دنيا، مو معروف أن الدنيا دنيا؟ لولا الدنيا ليست دنيا، معروف أن الدنيا دنيا، لكن بحسب بيانات أخرى القرآن الكريم جهنم هاوية أهوى من هبوط الدنيا. ماذا يسمون جهنم؟ هاوية، وية وية وفيها وية. درك وإدارك أي أكثر. اهبطوا اعتلوا اهبطوا. الطائعون يعتلون والعاصون يهبطون، هاي منطق الجزاء في كل عوالم الدين. استكبرت أم كنت من العالين عليين. إذن دي ملحم أو محور محكم في القرآن، ميزان القرب والبعد في كل عوالم والجزاء على الدين. هبطوا تعرجوا. الصلاة معراج المؤمن، معراجك في إلى في نزول. طبعا شوفوا التدقيق، الهبوط غير النزول، ها غير من أي جهة، مع أن في النزول هبوط بمعنى يعني لغوي النازل والمتنزل قد ينزل لا لأجل جزاء إبعاد، أما الهبوط لا، نزول جزاء إبعاد، وهي التفرقة بين العناوين مهمة وللكلام تتم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.